الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. باتصال هاتفي مع بوتين، رئيس يؤكد أن توسع الناتو تهديد جاد لأمن واستقرار الدول المستقلة. سماع دوي انفجارات في كييف، والرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة في البلاد. وبايدن يقول إننا لن نشارك في أي أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن توسع الناتو تهديد جاد لأمن واستقرار الدول المستقلة، معربا عن أمله بأن تصب الأحداث الجارية في مصلحة الشعوب والمنطقة. بدوره قال بوتين أن الوضع الراهن رد مشروع على عقود من خرق الاتفاقيات الأمنية ومحاولات الغرب المساس بأمن روسيا. وبشأن مفاوضات فيينا، أكد رئيسي سعي طهران لتحقيق اتفاق مستديم مبني على تقديم ضمان موثوق وإنهاء المزاعم السياسية والإلغاء الحقيقي لإجراءات الحظر، فيما أشاد بوتين بتعاون إيران النشط مع الوكالة الذرية. أفادت مصادر إعلامية بأن دوي انفجارين سمع في العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الثاني. ومع نهاية اليوم الأول للمعارك، سيطرت القوات الروسية على جزيرة استراتيجية ومدينة تشيرنوبل النووية، بينما ادعى الجيش الأوكراني السيطرة على مطار هوتسوميل قرب كييف. وأعلنت وزارة الصحة الأوكرانية مقتل نحو 140 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين بسبب الغزو الروسي، فيما أعلنت الداخلية الأوكرانية استئناف الضربات الروسية ضد كييف بصواريخ كروز وباليستية. وفي وقت سابق وقع الرئيس الأوكراني على مرسوم يقضي بإعلان التعبئة العامة في عموم البلاد لمدة 90 يوما. للمزيد بشأن ردود الأفعال إزاء العملية العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا، نتابع التقرير التالي.
تطورات متسارعة شهدتها الأزمة الأوكرانية بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية ضد كييف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها دمرت العديد من مراكز قيادة العمليات العسكرية الأوكرانية، وأن القوات الموالية لها دمرت العشرات من الآليات العسكرية الأوكرانية في معارك غربية لوغانس. الوزارة أشارت في بيان إلى أن الضربات الروسية أخرجت العشرات من المنشآت العسكرية البرية الأوكرانية وأحد عشر مطارا عسكريا من الخدمة، معلنة أن حرس الحدود الأوكرانيين أخلوا كل مراكزهم على طول الحدود الروسية الأوكرانية. مصادر محلية أشارت إلى أن دخانا أسود شهد يتصاعد فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع وسط كييف، فيما نقلت مصادر إعلامية أمريكية عن مسؤول أوكراني قوله إنه يعتقد أن مئات الجنود الأوكرانيين قتلوا وجرحوا في ضربات جوية وهجمات صاروخية روسية خلال الساعات الماضية. من جانبها أعلنت الشرطة الأوكرانية أن روسيا نفذت أكثر من 200 هجمة منذ بدء عمليتها، والقتال مستمر في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن القصف الروسي استهدف منطقة سكنية وأدى لسقوط عدد من الضحايا. وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت من جهتها إلى أن البلاد تتعرض لهجوم روسي من 3 محاور في الشمال والجنوب والشرق، وأن الجيش الروسي يستخدم صواريخ بالستية في الهجمات، فيما ذكر حرس الحدود الأوكرانيين أن القوات الروسية تخترق حدود الدولة من منطقة كييف وتدخل معدات عسكرية عبر نقاط تفتيش. كما أعلن الجيش الأوكراني عن مقتل نحو 50 من القوات الروسية وتدمير 6 طائرات في شرق أوكرانيا، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية جملة وتفصيلا.
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فاتيسلاف فولودين أن لا مسوغ للأوكرانيين للخوف من العملية الروسية في بلادهم، كونها تهدف حصرا على تجريد أوكرانيا من السلاح. وقال فولدين إن قرار الرئيس الروسي لإطلاق هذه العملية لحفظ السلام يهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية وحرب واسعة النطاق، مضيفا يجب أن تصبح أوكرانيا دولة حرة ومستقلة وديمقراطية ومسالمة ومتحررة من النظام المادي للشعب بأديولوجيته القومية، وأن تبدأ في التطور لصالح مواطنيها. وأكد فولدين أن حلف الناتو لا يستطيع حل قضية أمن أعضائه على حساب أمن الآخرين. أعلن المجلس الأوروبي موافقته على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه وافق على المزيد من التدابير التقييدية ضد روسيا. كما دعا المجلس الأوروبي إلى إعداد واعتماد حزمة عقوبات فردية اقتصادية إضافية على بيلاروس. ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن لندن لن تهدأ حتى تدمر الاقتصاد الروسي، مشيرة إلى أن العقوبات تكون لها عواقب فورية على النخبة الثرية والدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسب قولها. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوات بلاده لن تشارك في أي أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا، فيما أشار إلى أنه أمر القوات الأمريكية بالتحرك شرق أوروبا لدعم الحلفاء هناك. وقال بايدن أنه وافق على فرض عقوبات قوية على روسيا ووضع حدود لما يمكن أن تصدره من منتجات، مضيفا أن العقوبات على روسيا ستؤثر على مصارفها التي تمتلك أرصدة مالية بقيمة $1 تريليون. كما ذكر بايدن أن كل الأصول الروسية بالولايات المتحدة سيتم تجميدها، فيما أعلن أن مجموعة 7 وافقت على حزمة عقوبات قوية ضد روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا. للمزيد بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات ضد موسكو، تابعوا هذا التقرير.
الحرب الباردة بين روسيا وأوكرانيا ما لبثت أن اشتعلت شرارتها في ساحة الميدان بعد قرار روسيا شن عملية عسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد 2 على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين في دونباس. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يريد الدفاع عنها إزاء العدوان الأوكراني، وأعطى إشارة إطلاق العملية.
اتخذت قرار شن عملية عسكرية خاصة، سنبذل أقصى جهودنا لنزع السلاح وإزالة الطابع النازي لأوكرانيا. لا نخطط لاحتلال أراضي أوكرانية ولا ننوي فرض أي شيء بالقوة على أحد، وندعو الجنود الأوكرانيين إلى إلقاء أسلحتهم.
هذه الخطوة قوبلت بعاصفة من الانتقادات الغربية وردود الفعل، هدد خلالها الزعماء الأوروبيون بعقوبات غير مسبوقة على روسيا، وشبهها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بأفعال ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، فيما ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجوم غير المبرر للقوات العسكرية الروسية، مؤكدا أن العالم سيحاسب روسيا.
الهجوم الروسي على أوكرانيا لحظة فارقة في تاريخ القارة الأوروبية. السلطات الروسية تتحمل مسؤولية هذا العمل على أوكرانيا بالكامل، وهو انتهاك للقانون الدولي. أوروبا كلها موحدة في مواجهة التهديدات الروسية، وكل حلفاء الناتو فرضوا عقوبات قوية على روسيا وقدموا مساعدة عسكرية لأوكرانيا.
فرنسا سترد دون تخاذل على التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا. على روسيا أن تتوقع عقوبات قاسية تستهدف الجيش والاقتصاد وقطاع الطاقة لديها.
لا أعتقد أن الدكتاتور الروسي سيتمكن أبدا من قمع الشعور القومي لدى الأوكرانيين واعتقادهم الراسخ بأن بلادهم يجب أن تكون حرة.
واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتز أن العملية العسكرية انتهاك فاضح للقانون الدولي، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إلى وقف النزاع الذي بدأته روسيا، وطالب بوتين باسم الإنسانية بإعادة القوات الروسية لتفادي اندلاع ما يمكن أن تكون أسوأ حرب في أوروبا منذ بداية القرن.
وصل المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى العاصمة النمساوية فيينا لإجراء مشاورات تقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في غضون ذلك أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن إنهاء محادثات فيينا لرفع الحظر يعتمد على قرارات محددة يتخذها الغرب في غضون أيام. وفي وقت سابق أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أن المرحلة النهائية من محادثات فيينا لن تتحقق دون قرار سياسي من الغرب بشأن القضايا المتبقية الضرورية لتحقيق التوازن في الاتفاق. وحول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير الشرعي على إيران، إليكم هذا التقرير.
تطورات كبيرة ومتسارعة تشهدها محادثات إلغاء الحظر الأمريكي عن إيران. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا بهدف إجراء مشاورات تقنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث من المقرر أن يشارك في الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال عبر تغريدة إن التوصل لاتفاق جيد نتيجة التطورات الحاصلة في المحادثات أمر ممكن، وشدد على أن كل شيء مرتبط باتخاذ الغرب قرارات سياسية لحل قضايا مهمة ما تزال عالقة، مهمة للغاية لأنها تجعل الاتفاق متوازناً. من جهته أكد رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني عبر تغريدة أخرى أنه على الرغم من قطع أشواط كبيرة فيما يخص إلغاء الحظر إلا أنه لا توجد ضمانات بإتمام الأمر، وأضاف أن التوصل إلى نتيجة نهائية يستدعي اليقظة والثبات والإبداع، وأكد أن هناك قرارات محددة يجب على الأطراف الغربية اتخاذها. وفي الإطار تؤكد المصادر الإيرانية أنه على الرغم من تناقص عدد النقاط الخلافية إلا أنه في حال عدم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية فإنه لن يكون هناك أي اتفاق، نظرا إلى أن صناع القرار الإيرانيين يرفضون الحلول الترقيعية والمنقوصة، وأن الحديث عن توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى فيينا قبل التوصل إلى اتفاق أمر يفتقر إلى المصداقية. وتشير تسريبات الكواليس إلى أن العمل جار على أن يتمتع الاتفاق المقبل بمزايا أكبر عن اتفاق عام 2015 خاصة، وأنه سيمنح إيران إمكانية الحفاظ على البنى التحتية للبرنامج النووي السلمي، وهي بنى تتيح لطهران اتخاذ إجراءات نووية في حال نقض الطرف الآخر لتعهداته.
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن أن الإطار التنسيقي سيعلن اسم تحالفه تحت قبة البرلمان العراقي الأسبوع المقبل، والذي سيتألف من 88 نائبا. وأضاف محمد حسن التحالف سيكون بزعامة نور المالكي وتحت عنوان تحالف الثبات الوطني، فيما سيترأسه عطوان العطواني. بهذا نصل معكم إلى ختام النشر. العناوين الرئيسية: في اتصال هاتفي مع بوتين، رئيسي يؤكد أن توسع الناتو تهديد جاد لأمن واستقرار الدول المستقلة. سماع دوي انفجارات في كييف، والرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة في البلاد. بايدن يقول إننا لن نشارك في أي أعمال قتالية في أوكرانيا ضد روسيا. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 مترا بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل فيه تعريف أهم الكتب الإسلامية من التراث الإسلامي المبارك ومن رفوف المكتبة الإسلامية التي تعج بالكتب القيمة. اخترنا لكم في هذه الحلقة كتاب تحت عنوان إيمان أبي طالب لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد، وهو كتاب صغير الحجم غني بمضامينه وأدلته، ألفه الشيخ المفيد ليكون مختصرا وجامعا لأمهات الأدلة في إيمان أبي طالب. ويكتسب هذا الكتاب أهميته من شخصية مؤلفه وأهمية الموضوع الذي حمل في طياته أبعادا تاريخية وسياسية تضاف إلى البعد الرئيسي وهو البعد العقائدي. لمزيد من التفاصيل حول هذا الكتاب نحاور سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أعزائي المستمعين، نرحب بكم ثانية ونرحب بسماحة الشيخ المياحي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
سماحة الشيخ، لو حدثتمونا عن موضوع الكتاب، أي كتاب إيمان أبي طالب وسبب تأليفه وما إلى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في حلقة ماضية أن أول من ألف في هذا الموضوع إيمان أبي طالب هو الشيخ المفيد، ولكننا قدمنا كتاب السيد فخار بن معدي الموسوي عليه باعتبار سعته، سعة ذلك الكتاب وكثرة أدلته وقوة أدلته أيضا. الشيخ المفيد ألف كتابا مختصرا ولكنه جامع لأمهات الأدلة كما تفضلتم. المؤلف غني عن التعريف، هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري، المولود سنة 336 والمتوفى سنة 413. الموضوع هو حياة أبي طالب وإثبات إيمانه. سبب التأليف هو إظهار حقيقة مهمة، وهي أن هناك واقعا سياسيا ودوافع سياسية وراء اتهام أبي طالب أو نسبة الكفر إلى أبي طالب، وهو الانتقاص من علي بن أبي طالب ورفع شأن من قابله ومن حاربه وهو معاوية. كلهم ينصون على أن أبا سفيان مات مسلما وأبو طالب مات كافرا، فلعل هذه النقطة ترفع قليلا من شأن معاوية،
الأمر الذي دفع إلى تأليف هذا العدد الكبير. تتحدث عن إيمان أبي طالب؟
لا، هو الذي فتح الموضوع هذا، يعني العلماء أرادوا أن يتصدوا إلى هذه الظاهرة. وهناك سؤال قد يخطر في البال، في بال المستمع الكريم، أنه لماذا هذه الضجة 30 كتابا حول إيمان شخص أو كفره، وماذا ينفعنا وماذا يضرنا في هذا الزمان إيمان أبي طالب سواء آمن؟
وهذا سؤال يرد إلى الأذهان كثيرا.
هذه المسألة أو هذا الإشكال يرد على كل التاريخ وليس فقط على هذه المفردة. نحن عندما نقرأ التاريخ نريد أن نستفيد منه. الآن في واقعنا المعاصر نفس مسألة إيمان أبي طالب تتكرر وكفر أبي طالب. عندما تقرأ الواقع أو الدافع الذي كان وراء اتهام أبي طالب بالكفر تجد هذا الدافع موجود اليوم في هذا اليوم، يعني تعرف كيف تزور الحقائق وتصحف وينقلب الحق إلى باطل. الآن طغاة وكفرة ومجرمون يتحولون إلى أبطال. وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام هي أيضا جزء من التاريخ، الصحافة، الإنترنت، الفضائيات جزء من التاريخ. كيف تحول بعض الطغاة المجرمين إلى أبطال، أن أبطال الأمة وأنهم مدافعون عن الأمة وأنهم شهداء إلى ما إلى ذلك؟ هذه هي الفائدة التي نستفيد منها. أما عن أن أبا طالب كان مؤمنا أو كان كافرا بحد ذاتها، المسألة نحن لا تنفعنا ولا تضرنا.
نعم،
من الجانب العقائدي تنفعنا، نحن في عقيدتنا أن المعصوم لابد أن يكون آباؤه مؤمنين، هذه مسألة مهمة جدا.
نعم،
في هذا الجانب تهمنا. أما من حيث النتائج، سواء أثبتنا إيمان أبي طالب أو أثبت الآخرون كفر أبي طالب بحد ذاتها، لا تنفع ولا تضر، إنما لأمرين أساسيين. الأمر الأول أننا نعرف كيف يتصرف التاريخ في واقعنا المعاصر. يعني كيف يستخدمون أساليب في التزوير، كما زور إيمان أبي طالب تزور الآن آلاف بل مئات الآلاف من الحقائق. هذه مسألة، وهناك مسألة عقائدية ترتكز على هذه القضية، وهي أن أبا علي بن أبي طالب لابد أن يكون مؤمنا ولدينا الكثير من الأدلة في هذا المجال.
طيب كيف عرض في كتابه الشيخ المفيد رحمه الله؟
نعم.
يعني ما كان الموضوع الرئيسي في الكتاب، الموضوع واضح إيمان أبي، نعم. أبي طالب، لكن
تعنونا الأدلة، يعني ما، نعم. هي الأدلة؟ طبعا الكتاب صغير الحجم، لا يتجاوز 48 صفحة، كتاب صغير ولكنه غني جدا بأمهات الأدلة. ألفه الشيخ على طريقة تأليف كتبه بالطريقة الكلامية. الشيخ المفيد كان بارعا في علم الكلام، بارعا جدا،
نعم.
وحتى أن بعضهم عندما توفي الشيخ المفيد كتب عنه أحد المناوئين له، قال توفي في هذا اليوم فلان ابن فلان، يعني الشيخ المفيد، فأراح الله البلاد والعبادة منه بسبب هذه القوة الكلامية. كان لا يجارى في المناظرات وفي الحجة العقلية، كان لا يجارى أبدا. نعم، الكتاب على صغر حجمه عرض الكثير من الأدلة على إيمان أبي طالب،
نعم.
من هذه الأدلة التي ركز عليها هي شعر أبي طالب، أشعار أبي طالب. أبو طالب كان شاعرا، ولعل له ديوان معروف، ديوان شعر،
نعم.
وشاعرا بارعا، يعني شعره يحتج به في اللغة العربية، كما ذكرنا في حلقة ماضية أحد الأبيات، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، احتج به الكثير من النحاة ومن اللغويين، وشعره يعتبر من قمة من سنام الأدب العربي ويحتج به. فكما أنه يحتج به في اللغة، يحتج به على إيمانه، يستدل به على، نعم. إيمانه.
طيب.
هذا بالإضافة إلى الكثير من الأدلة التي استعرضها الشيخ المفيد في هذا الباب.
ونستمر معكم سماحة الشيخ المياحي ومع مستمعينا الأفاضل، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد أحبتنا المستمعين، ونحن نتحدث عن كتاب إيمان أبي طالب لمؤلفه الشيخ المفيد مع ضيفنا سمحة الشيخ حسين المياحي. إذن كنتم تتحدثون عن هذا الكتاب وأنه استدل بأشعار نسبت إلى أبي طالب. قد يحتج البعض بأن هذه، أو يطعن بهذه الأشعار ويقول ويستدل، من يقول بأن هذه الأشعار هي بالفعل تعود لأبي طالب؟
نعم، هذا جانب التشكيك في أدلة الآخر، هذا منهج سارت عليه مدرسة بكاملها،
نعم.
يشكك في كل شيء إلا اللهم في القرآن، إلا في القرآن لا يستطيع أن يشكك. نعم، يحرف المعنى ويزور المعنى ويزور في أسباب النزول أو غير ذلك، ولكن شككوا حتى في أحاديث النبي وليس في شعر أبي طالب، حتى في حديث الثقلين شككوا،
نعم.
وحرفوا. هذه المسألة مسألة تشكيك الآخر في أدلة المقابل، هذا منهج مدرسة سارت عليه أنه يشكك في أدلة الآخر. ولكن استدلال الكثير من المدارس، يعني استدلال،
نعم.
الكثير من أهل العلوم وأهل الفن بأشعار أبي طالب، كما استدلوا بشعر امرئ القيس، الآن بإمكانه أن يشكك في شعر امرئ القيس ويشكك في شعر زهير بن أبي سلمة وفي أشعار الآخرين كما يشكك في شعر أبي طالب، ولا يبقى عندنا شيء من الشعر الجاهلي أطلاقا. ولكن هذه الأشعار رويت، رواها،
نعم.
هناك رواة. المسألة لم تكن مسألة فوضوية أو عائمة أو نستطيع أن ننسب إلى فلان وفلان، لكل شاعر هناك من يروي عنه، وهذه الأشعار تروى كابرا عن كابر وجيلا عن جيل. هذه الأشعار قسم منها رواها الأئمة سلام الله عليهم،
نعم.
المعترف عند الجميع بعدالتهم وصدقهم. نعم، من هذه الأشعار التي استدل بها: فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطلي. واضح،
نعم.
أنه هذا الدين الجديد، أي دين يعني؟ لا شك أنه يعني دين الإسلام، لا يعني دين الأصنام ودين الجاهلية. أيضا يقول: ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعبأ بقول الأباطل.
يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يتحدث عن النبي. يتحدث عن النبي. بعد أكثر من ذاك يقول: ألا إن أحمد قد جاءهم بحق ولم يأتهم بالكذب. هذا أيضا من شعره،
نعم.
الذي يعني يثق تماما بقول النبي صلى الله عليه وآله. هناك لامية معروفة لأبي طالب أيضا يقول فيها في أحد أبياتها: يعني مطلعها ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والحبائل إلى أن يصل إلى قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. لاحظ
نعم.
يمدح النبي يقول أبيض يستسقى الغمام بوجهه، نتوسل إلى الله بوجه النبي صلى الله عليه وآله. هذا الكلام يقوله كافر، هذه الأشعار التي صدرت منه يقولها كافر، هذه أشعار واضحة. نعم هناك أدلة استدل بها، وهو يعني استدل بها الشيخ المفيد
نعم.
بقضية وفاته، أنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام أن يتولى تكفينه ودفنه وما إلى ذلك من قضايا التجهيز، فكيف يأمر بتجهيز كافر وعلي كان مؤمنا
نعم.
علي كان مسلما معروف إسلام علي عند الجميع، علي من السابقين للإسلام، بل هو أول السابقين للإسلام. كذلك دعاء النبي له موجود في مصادرنا، ولعله حتى في بعض المصادر الأخرى
نعم.
يقول وصلتك رحم يا عم وجزيت خيرا، هذا دعاء من النبي عندما يقول لأحد جزيت خيرا، هل من المعقول أنه يدعو لكافر بهذا الدعاء؟ كذلك قوله صلى الله عليه وآله أما والله لأشفعن لعمي شفاعة يعجب منها أهل الثقلين، هذا حديث ثابت عندنا وحديث صحيح ووارد عن الأئمة سلام الله عليهم،
والحال أنه كان يقول لابنة حاتم الطائي لو كان أبوك مسلما لترحمنا
عليه. لاحظ الفرق كيف
نعم.
أحسنتم. لاحظ الفرق، هنا يقول لو كان مسلما لترحمنا عليه، لكن هنا يقول والله لأما والله لأشفعن لعمي شفاعة يعجب منها أهل الثقلين
نعم.
هناك الكثير من الأدلة على إيمان هذا الرجل، يعني أصلا موقفه فقط، ثباته مع النبي وتحمله الأذى في شعب أبي طالب وفي غير شعب أبي طالب ودفاعه عنه وحث أولاده على نصرة النبي، هذا كان لدينا أحاديث أصلا يعني تشبهه بمؤمن آل فرعون
نعم.
هنا قد يرد إشكال أنه إذا كان أبو طالب مؤمنا فلما لم يصرح بإيمانه وإسلامه. طبعا كانت الجزيرة العربية كلها قائمة على موازنات القبيلة، وأبو طالب سيد القبيلة سيد بني هاشم، تصريحه بالإسلام وتصريحه بالإيمان يجعله في موقف آخر لا يستطيع من خلاله نصرة النبي
نعم.
بقي متواصلا معهم لاستغلال هذا الجانب واستثمار هذا الجانب القبلي العشائري في نصرة النبي صلى الله عليه، وقد نجح نجاحا عظيما في ذلك، يعني ما حصر نفسه في هذه الزاوية الحرجة، لأن المشركين في المقابل
نعم.
لو كان أبو طالب عارض آلهتهم وأصنامهم لكان أفضل وسيلة لهم في إسقاطه من أعين الناس
نعم.
أن أبا طالب صبأ وتبع محمد وأصبح رجلا مجنونا لا يصلح للرئاسة ولا يصلح للقيادة العشائرية
نعم.
هذا هو التبرير، والتبرير واضح لا يحتاج إلى أخذ ورد، بل إن هناك الكثير ممن كانوا مؤمنين بالنبي، ليس فقط أبو طالب، هناك الكثير ممن كان مؤمنا ولكنه لا يجرؤ على التصريح بذلك حفاظا على أمر آخر، حفاظا على مصلحة، وأبو طالب لم يحافظ على مصلحة شخصية
نعم.
إنما هذه المصلحة كانت أيضا لصالح الرسالة. طبعا الكتاب كما قلنا كتاب صغير، وقسمه إلى قسمين صغيرين فقط، مقدمة وفصل
نعم.
فقط. المقدمة ذكر فيها أدلة مختلفة، والفصل ركز فيه على شعر أبي طالب وذكر بعض الأدلة الأخرى. بعد ذلك كما ذكرنا سابقا جاء من بعده
نعم.
بعد الشيخ المفيد، وألف كتبا موسعة وذكر أدلة تفصيلية في هذا الموضوع.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعين الأكارم على حسن إصغائهم. أحبتنا جميعا إلى لقاء جديد، نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدتها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع الذي نسلط فيه الضوء دائما على الحالات الاجتماعية السلبية الناجمة عن بعض العادات أو الممارسات البعيدة أو المنافية للمعتاد والمتعارف عليها بين المجتمع. في حلقة اليوم أعزائي سوف نتطرق إلى موضوع خطير بات يشكل عقبة أخطر على حياة الآخرين ومستوى معيشتهم على وجه التحديد. هذا الموضوع هو موضوع الواسطة. الذي أخذ يستشري بسرعة البرق في مجمل مفاصل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الحياتية بوجه خاص. فنجد شرائح من الشباب الواعد قد اصطدم بحقيقة هذه المشكلة ومدى تأثيرها السلبي على مستقبله وحياته وتطلعاته، التي هي تطلعات بكل تأكيد ستصب في صالح كل أفراد المجتمع. ونظرا لتداعيات هذا الموضوع الذي يجب التوقف عنده وإيجاد صور الحل له بأي صورة كانت، سوف نتوجه على هذا الأساس إلى ضيفين من ضيوف البرنامج، وهما فضيلة الشيخ محمود السيف الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والأستاذ آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. فأهلا وسهلا بهما وبكم أعزائي المستمعين.
أعزائي الكرام، علاء وحسام ومصطفى من الشباب الواعدين الذين تخرجوا توا من الجامعة وراحوا يبحثون عن عمل لهم استنادا إلى التحصيل الدراسي المرموق الذي حصلوا عليه آخر مطاف رحلتهم الجامعية. في البداية كانت الفرحة تملأ قلوب هؤلاء الشباب وهم يجوبون الدوائر بحثا عن عمل رغم عدم وجود أي فرصة في أوائل مشاوير بحثهم في هذه الوزارة وتلك المؤسسة في ذاك المعمل وهذا المصنع. وبمرور الوقت تبين لهم بأن البحث عن العمل يتطلب همة عالية وصبرا طويلا. في يوم ما قال حسام لعلاء: مضى أكثر من شهرين ولا نزال عاطلين عن العمل، وقد صرت أشعر بالخجل والحرج في كل مرة أطلب شيئا من النقود من أبي. رد عليه علاء: لا بأس، ما دمنا نبحث وبكل إصرار عن العمل فسوف يرزقنا الله سبحانه وتعالى دون شك، ويفتح أمامنا فرصا عديدة وليست فرصة واحدة. رفع علاء يديه إلى السماء وقال: اللهم ارزقنا من فضلك وأغنينا عن شرار الناس. في صباح اليوم التالي وبينما كان الأصدقاء الثلاثة يتجولون، شاهد مصطفى إعلانا معلقا على جدار إحدى الدوائر الحكومية يعلن فيه عن توفر فرص عمل للخريجين الشباب الجدد ووفق الاختصاصات التي جاءت مطابقة لما يتمتع بها الأصدقاء. ودون تردد توجه الأصدقاء إلى داخل المبنى حتى صاروا بمواجهة موظف الدائرة. تقدم حسام وبادر بالسلام ثم السؤال من الموظف عن شروط القبول للتعيين والعمل، فأخرج له الموظف استمارة التعيين لملئها بالمعلومات الكاملة لكل شخص. فرح الأصدقاء الثلاثة بما سمعوه، وراح كل واحد منهم يدون معلوماته الشخصية وكل ما يتعلق بشروط التوظيف. أخذ الموظف الاستمارات بعد ذلك وقال لهم: سوف أتصل بكم بعد أسبوع بعد أن تحصل الموافقة على تعيينكم. شكر الكل موظف الاستعلامات على حسن ترحابه واستقباله وغادروا المبنى. فعلا وبعد أسبوع توجه الأصدقاء من جديد إلى مبنى الدائرة التي يرومون التعيين فيها، ولما وصلوا وجدوا جموعا غفيرة من الشباب وقد توسطهم ذاك الموظف الذي أخذ منهم الاستمارات، وقد سمعه الأصدقاء وهو يقول للشباب المجتمعين: صبرا صبرا أيها الإخوة المحترمون، فاللجنة لا زالت تدرس طلباتكم ولا زالت لم تقرر لحد هذه اللحظة من هو الأصلح ومن هو الذي سيرفض طلبه. انزعج أحد الواقفين وصاح بأعلى صوته: من هو الأصلح؟ أم من هو الذي يمتلك واسطة قوية تعينه وتسانده؟ وصاح آخر قائلا: من هو الأصلح؟ أم من هو الذي سيتصلون بالهاتف من أجله؟ تمتم الموظف المسؤول وقال: أيها الإخوة، أرجوكم لا تظنوا سوءا بالإدارة، فأنتم في عيون المسؤولين وهم حريصون على تعيينكم، صدقوني.
Thank you.
نعم أحبتي الأفاضل، سأل حسام علاء وقال له: هل سمعت ما سمعته؟ هل تظن بأن الواسطة والمحسوبية لازالت تلعبان دورهما في تعيين هذا دون ذاك؟ أجابه علاء قائلا: لا أعتقد، فهؤلاء البعض الذين لا يحصلون على فرصة عمل يظنون خطأ أن هناك نوعا من الواسطة قد تدخلت في أمر التعيينات. قال له حسام: كل ما تقوله وأقوله أنا سوف يتبين صحته من عدمه. بعد أن نلتقي الموظف ونسأله عن مصير أمر تعييننا في الدائرة. أيد هذا الكلام مصطفى وقال: لنتوجه الآن إلى الموظف المسؤول، رغم أنه يتوسط تلك الجموع والوصول إليه في هذه الحالة صعب للغاية. وفعلا توجه الأصدقاء الثلاثة نحو الموظف، وما إن وصلوا حتى بادره علاء بالقول: السلام عليكم. أجاب الموظف بنوع من العصبية وهو وسط الزحام: عليكم السلام، تفضل، ماذا تريد؟ تعجب علاء من طريقة رد الموظف وكيف كان بالأمس ودودا خلوقا يعرف كيف يكسب ثقة الآخرين به. تقدم إليه حسام وقال له بكل لطف: أرجوك يا سيدي، بالأمس جئنا إليك وتقدمنا بطلب التعيين استنادا لإعلان قد ألصق على جدار الدائرة. اليوم نريد أن نعرف مصير الطلب وماذا آلت إليه الأمور. قال الموظف: نعم تذكرت، ولكنني غير قادر اليوم على إجابتكم، يمكنكم المجيء غدا مبكرا. تنفس الكل الصعداء وراح ينظر أحدهم إلى الآخر، فغمز حسام لعلاء وأشار إلى مصطفى في إشارة إلى الخروج قبل أن يغير الموظف قراره أو ربما يؤجل أو يلغي موعد الحضور ليوم غد. اضطر الشباب الثلاثة إلى العودة بانتظار يوم غد لمعرفة نتيجة تقدمهم بطلب التعيين. وعند الساعة 8 لصباح اليوم التالي كانوا قد وصلوا مبكرين كما طلب ذلك منهم الموظف، وما إن وصلوا إليه حتى سرع مصطفى لسؤاله عن نتيجة التعيين، فقال له: أعمت صباحا أيها السيد المحترم، نريد أن نعرف نتيجة طلباتنا التي تقدمنا بها قبل أسبوع. نظر الموظف إليهم نظرة مشمئزة وقال: للأسف فقد رفض طلبكم ولا مجال للتعيين عندنا، يمكنكم تكرار طلبكم في دوائر رسمية أخرى. غضب حسام وانزعج مصطفى وعلاء كثيرا مما قاله الموظف، لذلك حاولوا معرفة السبب، لكن الموظف كان خبيرا في سد الأبواب أمامهم بعدم فسح المجال لأي سؤال ولأي استفسار. خرج الأصدقاء مندهشين مما حصل، فلم يصدق علاء ما جرى وقال لصديقيه: لم أعرف سبب الرفض، ألم يعلنوا حاجتهم إلى شباب من الاختصاصات التي نمتلكها نحن؟ قال لهما حسام: لن ينفع هذا الكلام، علينا البحث من جديد في مكان جديد آخر، هيا لنخرج. وفعلا عزم الثلاثة على الخروج، وعند باب الدائرة سمعوا اثنين يتحدثان بشأن التعيين. قال علاء: لحظة، لنستمع إلى ما يقوله هذان الشابان. قال مصطفى: نعم، إنهما يتحدثان بخصوص التعيين، اسمع يا حسام وأنت يا علاء، هل سمعتما ما سمعت؟ قال حسام: سوف أتوجه إليهما لسؤالهما كيف تم تعيينهما. هو فعلا أعزائي، لما سأل حسام الشابين تأكد له هو وصديقاه ما سمعوه أول مرة حين قال بعض المتقدمين للتعيين إن التعيين في هذه الدائرة لا يتم إلا بالواسطة والمحسوبية.
وهكذا أعزائي المستمعين استمعنا إلى حالة من حالات الفساد الإداري الذي تعيشه كثير من بلداننا، ولكن هل هذه الحالة الخطيرة ستبقى دون حل يذكر؟ إذن لابد من معالجة هذه الأزمة وتلافي تداعياتها الخطيرة التي ستنجم عنها في المستقبل، لذلك أعزائي سوف نلتقي بضيفنا فضيلة الشيخ محمود السيف الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عن حكم الواسطة والمحسوبية من أجل الحصول على العمل في الشرع الإسلامي، ومن المقصر في هذه الحالة؟ هل طالب التعيين على أساس هذا المبدأ غير الأخلاقي، أم الذي سهل أمر التعيين وحاول أن يفضل زيدا على عمرو مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الظاهرة وهذه المسألة تناولها الشارع المقدس من زاويتين: الزاوية الأولى الزاوية الشرعية، فإن الشارع أخذ موقفا سلبيا، ولذلك من يذهب إلى هذه القضية ويساعد على إيجاد هذه الظاهرة فإنه مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى اتخذ موقفا آخر من ناحية الأثر الوضعي، فإن الأثر يترتب على الشخص بما هو فرد وعلى المجتمع. أما على الشخص فإن الشخص الذي يقبل بهكذا منصب من هذه بهذه الطريقة وهو ليس مؤهلا ولا يمتلك الأهلية، فإنه يعطي من دينه ومن شخصيته، من دينه إذا كان متدينا، ومن شخصيته كإنسان، لأن الإنسان يدرك كعاقل أن هذه القضية وهذه الظاهرة لا ينبغي أن تكون منطلقا وأساسا ووسيلة للوصول إلى مآرب الشخص أو المجتمع. وأما من حيث الأثر الاجتماعي فإن الأمة التي تقبل بهكذا مناصب ويستلم هكذا مناصب ناس ليسوا مؤهلين، فإن المجتمع بلا شك ولا إشكال سوف يقع في اختلال النظام ولا يحصل على الرقي والنمو في مجالاته المختلفة. وحتى لو كان الشخص يمتلك الغيرة ويمتلك النشاط والقوة، وحتى لو نفترض الإخلاص لو قبلنا أنه يمكن، فإن نفس الأهلية سوف تخذله، لأنه ما يمتلك الأهلية لأداء مهمته ووظيفته، وبالتالي سوف يقصر في أداء هذه المهمة، وهو بما أنه متمسك بها فسوف يساهم كمعول لهدم المجتمع والنظام الاجتماعي. لا يبرر ذلك الشخص لو كان مثلا يقول يمكن أن يكون مؤهلا غير مخلص، لأنه ينطلق من مصالحه. الجواب عليه بسيط جدا، وهو أن الشخص الذي غير مؤهل إذا قال المسؤول ويعطي من دينه وشخصيته، كذلك الغير مخلص مسؤول ويعطي من دينه وشخصيته، كل منهما مطلوب، الأهلية والإخلاص في العمل كل منهما. وهذا العالم أدرك هذه القضية ليس فقط في دائرة الإسلام، أدركوا أن الأمة إذا قبلت بأن يستلم هكذا مناصب غير مؤهلين فبلا شك ولا إشكال هذا مأول في هدم المجتمع ورقيه ونموه، وبالتالي يكون عرضة للغزو الفكري والغزو الاستعماري من قبل الكافر ومن قبل المسيطر، لأن الأمة أعطت زمامها لغير المؤهلين، فحتما سوف يكون منطلقهم منطلق أناني ومصلحي وأمثال ذلك.
أعزائي، وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة الشيخ محمود السيف الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه الآن إلى الأستاذة آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان لسؤالها عن الواسطة أو المحسوبية وتبعاتها النفسية الاجتماعية، خاصة وأن هناك من يضيع حقه مقابل تعيين أشخاص ربما لا يستحقون التعيين ولا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن الواسطة والمحسوبية، والتي للأسف أصبحت سمة من في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ولعل إذا عدنا إلى الثقافة الإسلامية لا نجد لهذه السمة أي أساس أو أي وجود في المجتمع الإسلامي الأصيل، لأننا نعرف بأن الرسول وأهل البيت عليهم السلام عندما حتى القرآن الكريم عندما أعطى النماذج تحدث عن القوي الأمين، وبالتالي تحدث عن ميزات لأي شخص يريد أن يتصدى أي موقع من مواقع القيادة أو أي موقع عملي في المجتمع. وبالتالي هذه السمة للأسف نجد أن لها تداعيات سلبية جدا، سواء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى الاجتماعي. لو تحدثنا على المستوى الفردي نجد بأن هذه السمة يعني تزرع الإحباط وتقتل الحافز والدافعية عند الأشخاص، الحافز والدافعية على تطوير الذات، على التعلم المستمر، الذي طبعا هذه الدافعية تتولد من ماذا؟ تتولد عادة من وجود التنافس الإيجابي على المواقع وعلى الأعمال، لذلك وجود الواسطة والمحسوبية تقتل هذه الدافعية وتقتل هذا الحافز وبالتالي تقتل الإبداع. وأيضا على المستوى الاجتماعي، وهذه هي الأكثر يعني السلبية الأكثر كارثية، على المستوى الاجتماعي نجد بأن عندما نتحدث عن واسطة ومحسوبية نتحدث عن نقيض لماذا؟ لقاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب، أي القدرات والمهارات التي تتناسب مع العمل. وبالتالي نتحدث عن الواسطة والمحسوبية بغض النظر عن الكفاءة الموجودة في الأشخاص. عندما يكون هذا الموضوع سمة من سمات المجتمعات، نحن نتحدث عن تخلف في هذه المجتمعات، لأننا نتحدث عن عدم القدرة على المساهمة في نمو المؤسسة، في نمو العمل، وبالتالي في نمو المجتمع الذي يستند في نموه على هذه المواقع وهذه المؤسسات، وهنا الخطورة بالفعل. لذلك هذه السمة وهذه الخاصية السلبية بالفعل إن لم تتوقف وإن لم نمأسس مؤسساتنا على خلافها، وإن لم نجد نظم إدارية ونظم عملانية تحد منها، نحن بالفعل نذهب إلى المزيد من إيجاد مراكز، يعني إيجاد مراكز أو نقاط ضعف داخل المؤسسات تساهم في تخلف المجتمعات، وبالتالي تخلف الدولة والأمة، يعني إذا حتى أردنا نتحدث بصورة شاملة.
في ختام حلقة اليوم أعزائي، نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفينا الكريمين وإليكم أحبة الكرام على حسن الاستماع. نرجو أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام.